بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومع درس آخر من دروس صحيح مسلم، ونستمع إلى الشيخ محمد في قراءة الأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب ترك صوم يوم عرفة للحاج. عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه.
هذا حديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها يبين أن صيام يوم عرفة بعرفة ليس من السنة، وذلك حتى يتفرغ الحاج لما يليه من أنواع العبادة التي تشرع في يوم عرفة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر كله من أن يسهل على الناس، وهذا مرة أخرى يدل على واقعية هذا الدين وتوسطه واعتداله وتعامله مع البشر دون تشدد، والله أعلم. نعم.
باب النهي عن صيام يوم الأضحى والفطر. عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. باب كراهية صيام أيام التشريق. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر لله.
الأيام المحرمة المحرم صيامها في السنة جميعا 5 أيام، هي يوم العيدين و3 أيام التشريق. أما أيام التشريق فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الهدي وعليه صيام أن يصومها، كما ثبت في حديث آخر: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. أما العيدان فلا رخصة لأحد، ومن صامهما عامدا عالما فقد عصى الله ورسوله. هذه هي الأيام التي لا يصام فيها، أما بقية السنة فتتفاوت بالفضل، فنجد من أفضلها في غير رمضان يوم عرفة، نجد كذلك صيام 6 من شوال، نجد يوم عاشورة كما ورد في الأحاديث وفي فضل كل حديث، ثم تأتي الخميس والاثنين وهكذا. وفي أيام منهي عنها أن تصام وحدها مثل كصيام يوم الجمعة، وما ورد في بعض الأحاديث عن السبت أو الأحد، وهذه للعلماء فيها كلام بالذات أقول في يوم السبت. فالشاهد أن هناك منهج متكامل في موضوع الصيام، فيما يحرم صيامه، فيما يجب صيامه، فيما يندب صيامه ويتفاضل في الندب، فيما يشرع، فيما يكره، وهكذا، فيما يكون محرما لو أفرد وجائزا لو جمع إلى غيره كالجمعة، والله أعلم. وكذلك قبل رمضان بيوم أو يومين إلا من كان يصوم هذه الأيام. هذا يدل على تكامل الشريعة وعلى سموها، وعلى أنها لم تدع في جانب العبادات لأحد أن يجتهد أو أن يبتدع، فهذا من ابتداع العبادات على التوقيف. ولو أننا وقفنا مع باب الصيام وحده ما لوجدنا عجبا في هذا التفصيل الذي أشرت إلى شيء منه والدرجات التي وردت، لأن من قبلنا ابتدعوا في هذا الباب وزادوا في الصيام وأحدثوا خللا، والشريعة جاءت بتحديدها، بل ورد حتى هل يصام عن الرجل من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وتحديد ما هو الذي يصام والذي لا يصام، وحديث العلماء عن ذلك. وفوجئت قبل أيام برسالة جاءتني عجيبة، يقول صاحبها: أنه جاء رجل عندي وقال لي، قلت له: تفضل تغدى. قال: إنني أقسمت ألا آكل عندك. قلت له: أفطر، عفوا، كل، وأنا أصوم عنك يومان تصوم يوما واحدا وأنا أصوم عنك يومين. وافق على ذلك يقول وبدأ يأكل عندي، فيسألون هل هذا صحيح؟ فقلت أولا الخلل من أذن لك قال لك أنك تصوم عنه في قضية كفارة الصيام، ثم من قال لك أن كفارة الصيام في مثل أو عفوا كفارة اليمين، كفارة اليمين هي الصيام، كفارة اليمين يخطئ الناس كثير عندما يقولون في قضية اليمين صم 3 أيام. الذي ورد في كفارة اليمين هو اعتاق الرقبة وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لكن من لم يستطع ومن لم يجد هو الذي يصوم 3 أيام كما في نص آية المائدة. والناس وقعوا في خلل دائما إذا قيل فلان قال أكفر عن يمينك بصيام 3 أيام، آخر مراحل كفارة اليمين هي صيام 3 أيام، فهم وقعوا في جملة أخطاء. ولا يصام عن الإنسان ولا يقول إنسان صم عني أنا لا أستطيع، ولو فتح هذا الباب لا كان باب شر عظيم، إنما ورد النص من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وللعلماء في ذلك تفصيلات لا بد إلى الرجوع من الرجوع إليها في مضامنها. الشاهد أن الشريعة متكاملة لم تدع شيئا إلا بينت، ولا مجال للابتداع، ولو فتح هذا الباب لتغيرت الشريعة وأدخل فيها الزيادة والنقصان كما حدث من أهل الكتاب.
باب صيام يوم الاثنين. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي.
حديث أبي قتادة حجة في مشروعية وفضل صيام يوم الاثنين، وقد ثبت بالسنة أيضا فضل صيام يوم الخميس كما ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذان اليومان من الأيام الفاضلة التي استحب أن تصام، ومن لم يستطع أن يصوم الاثنين صام الخميس، ومن لم يستطع أن يصوم الخميس صام الاثنين، ومن لم يستطعهما مرة يصوم مرة أخرى. المهم هو إحياء هذه السنة وعدم التساهل فيها، والله أعلم. ولكن أيضا أضيف، سألتني إحدى الأخوات قبل أيام وقالت لي هل أيضا ما دام الصيام مشروع في يوم الاثنين ويوم الخميس، هل بقية الأعمال الأخرى والعبادات كلها مستحبة في هذين اليومين؟ قلت لها يجب أن نكون وقافين عند حدود الله جل وعلا، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا نجتهد ونعدي نص الصيام إلى غيره إلا إذا ثبت بنص آخر، وما لم يثبت فيه نص آخر فلا نعديه في أي عمل من الأعمال. وأكرر العبادات مبنية على التوقيف، أي على ما ثبت عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم. أما القياس في باب العبادات فالعلماء قد بيّنوا ذلك وأنه لا قياس في هذا الباب، يعني ما نقول ما دام أن الصيام قد ورد فيه حديث في فضله في يوم الاثنين إذن جميع الأعمال تكون مستحبة في يوم الاثنين، فلا بد في كل عمل أن نبحث عن الدليل الخاص به حتى لا نقع في الإحداث والابتداء، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يقول صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
هذه الأحاديث في أحكام على قصرها عجيبة. أولا جاءت من أجل سد الذرائع والمنع من الإحداث في الدين، فتخصيص يوم الجمعة بعمل لم يثبت به دليل بدعة في الدين، بمعنى أنه كما قلت قبل قليل كون يوم الجمعة من الأيام الفاضلة وثبتت في أحاديث في فضلها ولا شك في ذلك، لا يعني أن نجعل العبادات فيها فاضلة كالصيام أو قيام الليل أو غير ذلك، إلا ما ورد فيه النص كما بينت قبل قليل. فالمدار في العبادات على التوقيف وليس على مجرد التحسين العقلي أو القياس، وفيما ثبت في الشرع غنية وكفاية، نسأل الله يعيننا على القيام بها. المسألة الثانية قلت قبل قليل وفي الحديث الذي قبله الدقة المتناهية في هذه الشريعة. لاحظوا في الحديث الأول يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو أن يصوم بعده، إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. لو كان هذا الحديث فقط لوقع عندنا إشكال، ما هو وهو هل يجوز أن يصام في يوم الجمعة مع أن إنسان لم يصم قبله ولم يصم بعده؟ ليس الجواب بإطلاق نقول لا، وضح. لو أن رجلا يصوم يوما ويفطر يوما ووافق صيامه أنه صام الأربعاء، فطبيعي أن يفطر الخميس ثم يصوم الجمعة ثم يفطر السبت. فجاء الحديث الثاني ليجيب على هذا السؤال، قال إلا أن تكون في صوم، إلا أن يكون في صوم، أو إلا أن تكون في صوم يصومه أحدكم. فأحيانا تأتي الذي يصوم يوما ويفطر يوما يحدث أن يصوم الجمعة دون أن يصوم قبله ولا بعده، فنقول نعم لا حرج في ذلك لأنه وافق صيام يوم يصومه. وهكذا، فهذا دليل على تكامل الشريعة وإجابتها حتى على الجزئيات الدقيقة التي قد لا تكون واضحة عند بعض الناس، فهذا من تكاملها وشمولها وإجابتها على الأسئلة. فالسنة بينة وواضحة، وهذا مثال وأنموذج لذلك. نعم.
باب صوم 3 أيام من كل شهر. عن معاذة العدوية أنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن ليبالي من أي أيام الشهر يصوم.
ورد مشروعية فضل صيام 3 أيام من كل شهر في أكثر من حديث، كهذا الحديث وحديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وقد اختلفت الرواية عن الصحابة في أي أيام الشهر أفضل، وقد ذكر النووي هذه الأقوال جميعا فيرجع إليه كما في صحيح مسلم. وأقواها أنها أيام البيض 13 و14 و15، ومن من قال بذلك عمر وابن مسعود وأبو ذر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد ورد عن أبي ذر رضي الله عنه حديث مرفوع بتخصيص هذه الأيام الثلاثة وأنها أيام البيض، ومع ذلك فالأمر في دائرة الأفضلية وفي ذلك سعة، والحمد لله على فضله وكرمه. وحديث عائشة يشير إلى ذلك. ومن ذلك لو أن رجلا أحب أن يصوم هذه الأيام في الخميس أو الاثنين تكون 3 أيام، وقد قد يقول أنا لا أريد أن أصوم 3 أيام البيض كما يقال لظرف أو لسبب، فاختياره قال أريد أن أختار يوم الاثنين أو الخميس حتى أجمع بين الفضلين، نقول لا حرج في ذلك. كل هذا ولو اختار غيرها لا حرج في ذلك، فالأمر واسع. والمهم كما مر معنا في الدرس الماضي ألا يدع الصيام في الشهر قدر الإمكان، وهذا كله على بناء الأفضلية لا على الوجوب، ولكنه يتأكد في حق القدوات كالعلماء وطلاب العلم والدعاة. والله أعلم.
باب كراهية سرد الصيام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصلي ونم وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء، فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام إلى الأبد، لا صام من صام الأبد. باب أفضل الصيام صيام داود صوم يوم وإفطار يوم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وقفات. أولا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه أصحابه، ففي عملهم وعباداتهم، وكان يتفقدهم صلى الله عليه وسلم ويشعرهم بذلك، وفي هذا من الفوائد والمصالح ما يصعب حصره، ومنها القضية النفسية التي أشرت إليها في الدرس الماضي، ومن ذلك العناية بتربيتهم وتقويم عوجاجهم وتهذيب منهجهم ليتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم في حدود الشرع. كما أن قرب المربي والمعلم من أصحابه يشعرهم بالأمان والغبطة ويزيل الوحشة والجفاء. ف فكما أن في قوة الصلة وتفقد الأحوال من العالم والداعية مما يحث على الاقتداء ويؤكد الأهلية لتحمل المسؤولية، وهو سبب ليحدث الكلمة وتأليف القلوب ودفعا للفرقة والفتنة والاختلاف وقاطعا للطريق على المفسدين. ما أروع هذا الأسلوب من المعلم الأول صلى الله عليه وسلم في التثبت والتحقق من صحة ما بلغه عن أحد أصحابه عندما قال له: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ أن يسأله. فهذا أسلوب نحتاج إليه في التثبت عندما يبلغنا عن أحد من الناس وبالأخص عن القريبين منا من عمل نستغربه، فلا تستعجل في اتهامه إلا بعد أن تتثبت، ولا يضرك هذا شيئا، وهذا منهج نبوي بل ومنهج قرآني: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فنحتاج إلى هذا الأمر في تثبتنا بأساليب تربوية وعلمية رائعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فيها على العالم والمربي والإمام والقدوة أن لا يتجاوب مع الشباب في اندفاعهم، حيث إن قوة نشاط في فترة الشباب قد تحول دون إدراك ما في هذا الاندفاع من مشقة وعسر، نظرا لقلة تجربتهم وقلة علمهم، ومع أيضا قوة أعضائهم وشبابهم. ولذلك لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو إلى ما طلب بحجة أنه يقدر على ذلك، واستمر الحوار بينهما حتى بدأه حيث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالأيسر، واستمر عبد الله يطلب الأشد والأصعب، واستمر صلى الله عليه وسلم يترقى معه شيئا فشيئا حتى وصل إلى حد أن قال له كما في بعض الروايات: لا أفضل من ذلك، ويشير في ذلك إلى صيام داود وقيامه عليه السلام. ورد في بعض الروايات الصحيحة أن عبد الله بن عمرو لما تقدم به السن وشعر بمشقة هذا الأمر قال: يا ليتني أخذت بالرخصة. وفي رواية عند مسلم: فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى صحيحة أنه قال: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. كل هذا يعطي الشباب درسا في ترك الاندفاع لتحقيق أهدافهم، وأن يأخذوا بنصيحة من هو أكبر منهم سنا ومن هو أكثر علما وخبرة وتجربة، حتى لا يقدموا على عمل يندمون عليه ويتحملون ما لا يقدرون عليه. والمسلم في ساعة من أمره ما لم يلزم نفسه بحملها على ما لا طاقة لها به فيوقع فيما وقع فيه النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوها حق رعايتها. منها دروس هذا الحديث العظيم أو هذه الأحاديث العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك مع عبد الله مسلك الإقناع والحوار ومخاطبة العقل، ولم يلجأ إلى أسلوب الأمر والنهي والمنع، لأن ما طلبه ابن عمرو في حدود المشروع لا المحرم، وإلا لما أجابه إلى طلبه، ولذلك منعه من صيام الدهر وشدد به ذلك. ثم إن أسلوب الإقناع هو الذي يبقى ويجعل الإنسان يقدم على العمل برغبة واشتياق، بل ويجعل منه رقيبا على نفسه بخلاف أسلوب الجبر والإكراه. وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك في حالات كثيرة مع أصحابه، كما في قصة سعد بن أبي وقاص في الوصية عندما طلب أن يوصي بكل ماله أو في نصف ماله، فسلك معه النبي صلى الله عليه وسلم مسلك الحوار والإقناع، وكذلك مع كعب بن مالك في الخروج والصدقة بماله، بل حتى أنه سلك ذلك في المنع من المحرم كما في قصة الشاب الذي جاء يستأذن في الزنا، وكذلك في قصته مع معاوية بن الحكم عندما تكلم في الصلاة حتى قال معاوية رضي الله تعالى عنه مثبيا على هذا الأسلوب في التربية والتوجيه والتعليم: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم ذكر أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمي وتصحيح الخطأ الذي وقع فيه. وإذن إن المربين والمعلمين والآباء بأمس الحاجة إلى أسلوب الحوار في الإقناع وبخاصة في المسائل الشديدة. وأذكر بهذه المناسبة ونحن نعيش هذه الظروف الحرجة التي توجه فيها بعض شبابنا هداهم الله إلى بعض الأعمال التي لا يقرها الشرع بحجة باسم الجهاد أو باسم الدعوة والعمل، وليس لها أصل من ذلك بل هو خطأ شنيع. وجدنا أن أسلوب الحوار والإقناع لإزالة الشبه المترسبة في أذهانهم وأفكارهم هي أفضل الأساليب للخروج من هذه المصيبة. والذين رفضوا الحوار وتصوروا أن الحوار لا ينفع مع هؤلاء وقالوا إن أسلوب الشدة هو الأسلوب الناجح، رأيناه وقد مرت شهور بل سنوات على هذه الأحداث يزيد الأمر سوءا. نعم إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وبعض الناس لا ينفع معه إلا الشد، ولكن لا يلجأ إليه إلا بعد الحوار. خذوا مثلا فرعون الذي ادعى الألوهية، هل هناك أحد سيرتكب جرما أكثر من جرم فرعون؟ فهو أعظم من جرم الشرك لأنه ادعى الألوهية، ومع ذلك ننظر ونقرأ القرآن نجد أساليب الحوار بينه وبين موسى عليه السلام. يعني اتخذ موسى بأمر من ربه فقولا له قولا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهكذا. وبدأ أسلوب الحوار كما نجد في سورة الشعراء وفي سورة طه وفي سورة الأعراف وفي غيرها، أسلوب حوار عجيب بين موسى عليه السلام وبين فرعون. واستمر الحوار فترة طويلة جدا، ومع ذلك لما لم ينفع في النهاية كانت الكلمة التي قالها موسى بعد أن قال فرعون وإني لا أظنك يا موسى مسحورا، قاله هنا له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات ورب البصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فهنا يكون الضغط أو الضرب أو الأخذ بيد من حديد بعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى، ولكن يبقى أسلوب الحوار حتى مع الأطفال حتى مع الصغار حتى مع النفس. وأنا هنا أوجه الأخوة الذين يستمعون إلى هذه الكلمة أن أسلوب الحوار تحتاجه ليس فقط مع ابنك أو مع تلميذك أو مع زوجتك أو مع أخيك، بل تحتاجه مع نفسك. إذا أردت أن تهم بأمر اجعل بينك وبين نفسك حوارا هادئا، هل هذا العمل مناسب أو ليس مناسب، ما هي تبعاته، ما هي آثاره.